أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على القول الآخر، وهو أن موضوع الخمس هو خصوص أرباح المكاسب. ذكرنا الدليل الأول وقررنا منه، وذكرنا الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أن يقال أن القاعدة في موارد تعلق الحكم بعنوانين بينهما عموم مطلق، كما في المقام حيث أن بعض الأدلة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وبعض الأدلة دلت على وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب، وبين العنوانين عموم شنو؟ مطلق، كما هو واضح. هذا الدليل يقول أن القاعدة وإن اقتضت في مثل ذلك الأخذ بالعنوان الأعم، ولا ينافي ذلك ثبوت الحكم في العنوان الأخص، فما هو الحال في الأدلة المثبتة؟ إذا كان كل منهما مثبتا، حينئذ القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ الأخذ بالعنوان الأعم. كما لو قال مثلا ورد دليل يدل على استحباب الصوم، ورد دليل يدل على استحباب صوم معين او صوم ايام رجب مثلا، ماكو منافع، نلتزم بماذا؟ بالعنوان الاعام، اي استحباب الصوم في جميع الايام، استحباب الصوم مثلا مطلقا، لا منافاة بينهما حتى نلتزم بالتقييد، بل يبقى الموضوع العام والعنوان العام نأخذ به ونلتزم بالاستحباب ماذا؟ مطلقان بلا تقييد. القاعدة في مثل الدليلين المثبتين وإن كانت تقتضي ذلك كما يقول هذا القائل، إلا أن ذلك مشروط بشرطين، هذا الأخذ بالعنوان الأعم مع أن الحكم ثابت لبعض الأدلة على العنوان الأعم وبعض الأدلة ثابت على العنوان الأخص، الأخذ بالعنوان الأعم وعدم التقييد بعبارة أخرى مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، هذا أول شرط، أن لا يكون للدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، وإلا بمجرد أن يكون للدليل الثاني الدال على العنوان الأخص مفهوم سوف يقع التنافي بينه وبين الدليل الدال على ثبوت الحكم على العنوان شنو؟ الأعم، وهذا واضح. فإذا قال أكرم العالم ثم ورد في دليل آخر أكرم العالم العادل، هنا من محل كلامنا مثبتان، أحدهما أثبت الحكم على العنوان الأعم والآخر أثبت الحكم على العنوان شنو؟ الأخص. إذا قلنا بأن الوصف له شنو؟ مفهوم، حينئذ يقع التنافي كما واضح. لماذا؟ لأن الجملة الثانية مفهومها شنو؟ هو عدم وجود إكرام العالم غير شنو؟ العادل، وهذا ينافي الإطلاق الموجود، يعني ينافي كون العالم مطلقا هو موضوع شنو؟ موضوع الحكم، فوقع التنافي بينهما. وعلاج هذا التنافي هو التقييد كما هو واضح، مو؟ علاج هذا التنافي هو التقييد. بعبارة أخرى، لا فقط إن أن يكون أحد الدليلين أكرم العالم والدليل الآخر لا تكرم الفاسق، كيف احنا نلتزم بالتقييد كذلك إذا قال أكرم العالم العادل، وقلنا أن الجملة الوصفية لها شنو؟ مفهوم. المفهومها يكون هو ماذا؟ هو نفي وجود إكرام العالم إذا لم يكن عادلا، وهذا يكون منافيا للعام، وحيث أن النسبة بينهما نسبة العام والخاص، نسبة عموم وخصوص مطلق، فالصناعة تقتضي ماذا؟ تقييد مطلق. يعني بعبارة أخرى أننا لا نأخذ بالعنوان الجنب عام، وإنما نحمل العنوان العام علينا على الأخاص، وهو معنى التقييد. واضح؟ نعم. إذا لم يكن بالجملة وللدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، عندئذ يتحقق أحد الشرطين للأخذ بالعنوان شنو؟ العام، وإبقائه على إطلاقه وعلى عمومه، أحد الشرطين متحقق. الشرط الثاني أن لا يكون المطلوب في الدليلين واحدا، أن لا يكون المطلوب في الدليلين واحدا، وإنما يكون شنو المطلوب متعددا، هذا الشرط الثاني. إذا تحقق هذا الشرط بالإضافة إلى الشرط الأول، حينئذ لا نلتزم بالتقييد، بل نبقي الدليل الأول على شنو؟ على إطلاقه وعلى عمومه. وأما إذا قررنا أن المطلوب بالدليلين كان شيئا واحدا المعبر عنه بوحدة الجعل ووحدة الحكم، هناك حكم واحد. واضح؟ افترض أن الجملة الثانية والدليل الدال على العنوان الأخص ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، لكن بالنتيجة هناك حكم واحد وجعل واحد، وهذا الحكم والجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع أيضا شنو؟ واحد. وهذا الموضوع يدور بين أن يكون هو العنوان العام وبين أن يكون هو العنوان شنو؟ الأخص. فوقع الثلاثة بين الدليلين، ولا يمكن في هذه الحالة أن نلتزم بماذا؟ بالأعام، لأن له معارض ومنافي، وهو الدليل الثاني الذي يقول أن موضوع هذا الحكم الواحد هو شنو؟ هو الأخص لا الأعام، فيتنافيان. وحل هذا التنافي أيضا هو الالتزام بالتقييد. حل هذا التنافي هو الالتزام بالتقييد، يعني أن لا نأخذ بالعنوان شنو؟ إذن الأخذ بالعنوان الأعام في حالة من هذا القبيل يكون مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون بالجملة التي ذكر فيها العنوان الأخص مفهوم، والشرط الثاني أن لا يكون المطلوب متعددا في الدليلين، وأن لا يكون المطلوب واحدا في الدليلين، أن لا يكون المطلوب واحدا في الدليلين، لأن يكون متعدد. مثال الاستحضار اللي اخترناه مثال واضح يتحقق فيه كلا الشرطين، ولذلك الدليل العام على شنو؟ على اطلاقه وعلى عمومه، ولا نلتزم بالتقييد فيه. استحباب الصوم مطلقا واستحباب الصوم مع يوم معينه وايام معينه. نعم. لا الدليل الثاني له مفهوم، ولا المطلوب في الدليلين شنو؟ واحد، شنو متعدد المطلوب في الدليلين. فنلتزم باستحباب الصوم مطلقا، واستحباب صوم هذا اليوم المعين باستحباب آخر غير الاستحباب الثابت لمطلق الشنو؟ الأيام. هنا اجتمع الشرطان، مفهوم مال هالجملة، الحكم متعدد، جعل متعدد. في هذه الحالة حينئذ لا داعي للتقييد، بل لا بد من الأخذ بالعنوان الشنو؟ الأعام. واضح هذا؟ يقول المستدل يقول بأنه في محل كلامنا، شنو مع كلامنا؟ أدنى أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وأدنى أدلة تدل على وجوب الخمس في أرباحه، مفاصل ما بينهما تنافي. أو لا نقول أن القاعدة تقتضي ماذا؟ الأخذ بالعنوان العام. يقول المستدل يقول لا، لا نأخذ بهذه القاعدة. لماذا؟ لاختلال أحد الشرطين المعتبرين في القاعدة، وهو ماذا الشرط؟ وهو أن يكون الحكم متعددا، أن لا يكون المطلوب في الدليلين شنو واحدا، يعني أن يكون شنو متعددا حتى تتم القاعدة. وهذا الشرط الثاني مختل في محل كلامنا، لأن الجعل والحكم والمطلوب في الدليلين شنو واحد وليس متعدد، بل لا يحتمل يقول تعدد الحكم في المقام. هناك خمس واحد يجب فيهم هذا، يجب في المقام، وهذا الحكم والجعل الواحد لابد أن يكون له موضوع واحد، فالموضوع هو مطلق الفائدة كما هو مفترض الأدلة الأولى، أو موضوعه ماذا؟ خصوص أرباع المكاسب. فيقع التنافي بين الدليلين، فيقع التنافي بين الدليلين، وحينئذ لا بد من الالتزام بالتقييد، يعني لا يجوز لنا أن نصف العنوان السنة الأعام، بل لا بد من حمل المطلق علينا على المقيد. لماذا؟ لأن الصناعة تقتضي ذلك، باعتبار أنهما دليلان تنافيا تعارضا، إنهما نسبة العموم والخصوص الشنو المطلق، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، وبالنتيجة الالتزام الالتزام بأن هذا الحكم الواحد والجعل الواحد له شنو؟ له موضوع واحد ووراءه أرباع مكاسب، وهذا هو المطلوب في الدليل. واضح؟ فكأنه ما هو الدليل على أن الجعل في المقام واحد؟ لماذا الجعل في المقام واحد؟ ما هو الدليل على أن الجعل والحكم والمطلوب في الدليلين واحد؟ يقول هذا واضح، يقول المستدل بأن هذا واضح، لأنه لو كان الجعل والحكم والمطلوب متعددان للزم ثبوت خمسين في أرباع المكاسب، باعتبار تعدد شنو العنوانين، لأن أرباع المكاسب يصدق عليها الفوائد، يصدق عليها عنوان الفائدة، ويصدق عليها عنوان شنو أرباع المكاسب. وهذا فلو كان هناك الحكم متعدد والجعل متعدد لوجب الالتزام بماذا؟ بخمسين في أرباح المكاسب باعتبار تعدد العنوانين. والحال أن هذا لا يلتزم به أحد، لازم باطل، لازم فاسد. إذا نستكشف من بطلان لازم ماذا؟ أن التعدد أيضا شنو؟ باطل. يثبت أن الجعل واحد. إذا ثبت أن الجعل في محل كلامنا والخمس واحد والمطلوب واحد، خمس واحد هو المطلوب، يقع التنافي بين الدليلين، يعني يختل بالشرط الأول من الشرط الثاني من الشرط السابقين، فلا يمكن الأخذ بالعنوان العام، بل لا بد من حمل المطلق على المقيد. ونتيجة هذا الكلام هو أنه مقتضى الجمع بين الأدلة هو الالتزام بماذا؟ بالعنوان الأخاص، يعني الالتزام بأن موضوع الخمس وما يجب فيه الخمس هو عبارة عن خصوص أرباع المكاسب. واضح الدليل؟ هذا الدليل لا يناقش في وجود أدلة تدل على وجود الخمس المطلق الفائدة، لا، أكو أدلة تدل على وجود الخمس المطلق الفائدة، لكن في قراءة هناك أدلة تدل على وجود الخمسين في أرباع المكاسب. ويقول أن القاعدة وإن كانت تقتضي العموم العام، لكن هذا يكون بشرطين، واحد الشرطين مختل في محل كلام، فلا بد من التقييد. ونتيجة التقييد والالتزام بالأموال الأقراص فهو المطلوب. هذا هو الدليل الثالث الذي يستدل به لهذا القول. اللي المناقصة اللي يمكن أن تقال في المقام هي يعني هناك مناقصتان في الحقيقة. المناقصة الأولى هي أن حمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا يكفي فيه مجرد وحدة الحكم، مجرد كون الحكم شنو واحد، يعني ليس القاعدة هكذا تقتضي أنه كلما كان الحكم متعدد أمكن الأخذ بالعنوان العام، وكلما كان الحكم واحدا فلا بد من التقييد، فلا بد من حمل المطلق علينا على المقيد. نقول أن حمل المطلق على المقيد ولا بدية التقييد ما يكفي فيها مجرد أن الحكم شنو واحد، بل الظاهر أنه لا بد من ضم شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو أن يكون المتكلم في مقام التحديد وفي مقام بيان موضوع الحكم. إذا كان المتكلم في مقام بيان موضوع الحكم وكان الحكم واحدا حصل التنافي بين الدليلين، فلا بد حينئذ من حمل المطلق على المقيد. وأما مجرد أن الحكم واحد في الدليلين وأن المطلوب في الدليلين شيء واحد، لكن من دون افتراض أن المتكلم في مقام التحديث في مقام بيان موضوع الحكم، كما لو فرضنا أن الدليل الثاني الذي ذكر فيه العنوان الأخص ورد كجواب عن سؤال مرتبط بالعنوان الأخص، سأله عن العنوان الأخص قال له هذا به الحكم، هذا يجي به الحكم يذكر فيه الحكم. هل هذا يكون منافي للدليل الثابت على العنوان الأعلى؟ سؤاله هل يكون منافي؟ قال نرى أن إثبات الشيء لا ينفي شنو؟ ما عدا جعل واحد، ما دلنا تعدد جعل واحد، لكن إثبات الحكم على العنوان الأخص لم يرد في مقام التحديد، لم يرد في سياق بيان ما هو موضوع هذا الحكم. لو كان وارد في سياق بيان ما هو موضوع هذا الحكم يقع التنافي ولا بد من التقييد. ليش؟ لأن ذاك في سياق بيان موضوع الحكم يقول الموضوع هو الأعم، هذا وارد في سياق بيان موضوع الحكم يقول الموضوع لا هو الأخص، مع كون الجعل واحد يقع التنافي، لأن الجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد، أما الأعم أو الأخص فيقع التنافي بينهما، وحينئذ لا بد من التقييد. أما هذا لم يكن في هذا السياق. الدليل الثاني المثبت للحكم على العنوان الأخاص أثبته لمجرد كون مور السؤال، لمجرد كون أمر شايع، وهذا لمجرد وجود خصوصية تقتضي بيان وجوب الحكم فيه وثبوت الحكم شنو فيه، ليس في مقام بيان ما هو الموضوع الأول. هذا علمنا في الدليل العام؟ لا، يعني لو دلدلي على وجود حكم على الطبيعة هل ينافيه أن نبين ثبوت هذا الحكم على فرد من أفرادها وحصة من حصصها؟ لا ينافيه، واضح لا ينافيه. فإذن هناك شرط آخر، لن أعبد شرط آخر. إذن لا يكفي التقييد في لابدية التقييد، وحمل المطلق على المقيد لا يكفي مجرد وحدة الشنو الحكم، بل لا بد من افتراض كون المتكلم في مقامي بياني ما هو موضوع الحكم. إذا كان كذلك بظنه إلى كون الحكم واحد والجعل واحد يحصل التنافي بين الدليلين، ولا بد حينئذ من التقييد. وأما إذا دعوا سالم مولانا شنو الغنم السالم بها زكاة، شو يقول له الجواب؟ يعني فالغنم السالم شنو؟ زكاة. هذا أي ما في وجوب الزكاة في مطلق الغنم؟ واضح؟ هنا في فالغنم السالم زكاة، في الغنم زكاة هذا المطلق على العنوان العام، وفي الغنم السالم شنو؟ زكاة، مع افتراض طبعا أن الثاني وارد كجواب شنو؟ عن سؤال ذكر الخاص ليس له خصوصية، وإنما باعتباره هو مورد الشنو؟ سؤال مورد الابتلاء والفرد الشايع وأمثال هذه الأمور التي في الخصوصية في العنوان الأخاص. هذا لا يكون منافع أصلا الدليل شنو؟ الدليل المطلق. ويعتقد المطلق على شنو؟ على إطلاقه. بخلافنا إذا قررنا أن الدليل الثاني ورد في سياق تحديد في مقام بيان ما هو موضوع الزكاة، كما لو قررنا أن الإمام عليه السلام تبرع بهذا الكلام شنو؟ ابتداءً تبرع، وكان في مقام التحديد وفي مقام بيان موضوع الزكاة، وقال في الغنم السائمة زكاة، هذا يكون منافع لنا في الغنم شنو؟ زكاة، مع فرض وحدة، لأن الحكم الواحد له موضوع واحد، فيقع التنافي بينهما فلا بد في التحديد. المناقشة تقول أن ما نحن فيه، هذا مهم المناقشة، أن ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في المكاسب، في التجارات، في الصناعات، في الزراعات، في الضياع، ليست في مقام تحديد موضوع الخمس، ليست في هذا المقام. المدعى هذه المناقشة هكذا تدعي. خنسلم ساحل المناقشة، الادعاء، خنسلم نجي نستدل عليه، نراجع الروايات ونشوفها. خنسلم هذا الادعاء، شنو نتيجة هذا الادعاء؟ ما هي نتيجة؟ أنه لا مانع من الأخذ والعنوان شنو؟ نعم، فيبطل هذا الدليل، هذا الدليل مبني على لزوم تقييد الدليل الدال على العنوان شنو الأعم، وحمل علينا على المقيد. واضح؟ نحن في المناقشة نقول أن هذا صحيح لو كان المتكلم في مقام الرواني ما هو موضوع الحكم، أما إذا لم يكن في هذا المقام ما مطلق، ما في منافاة بين الدليلين، فلا مانع من الأخذ بالدليل الدال المثل في الخمس في العنوان واضح. فهذا في الحقيقة هو دعوة أن الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في العنوان الأخاص، هذه الأدلة ليس فيها ما يكون واردا لتحديد شنو الموضوع. كل هذه الأدلة هي ليست في هذا المقام، وليست في هذا شنو الصدر، هذا الدعاء علينا إثباته، لأنه إذا ثبت عندنا دليل واحد معتبر سندان وتان دلالتان يدل على أنه على تحديد موضوع الخمسي بأربع المكاسب، يكون منافيا لما لكل الأدلة التي فرغنا عنها والدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وحينئذ يتم على الدليل تكون يكون حينئذ مع فرض وحدة الجعل، كما سنجي بينة في المناقشة الثانية، مع فرض وحدة الجعل يقع التنافي بين الدليلين، فالدليلان متنافيان بينهما عموما وخصوصا مطلق، فلا بد من حمس المطلق على من؟ على المقيد. ما تنفعنا كل الأدلة السابقة التي ذكرناها لإثبات أن موضوع الخمس هو مطلق الفاضل عن مطلق، لا بد من حملها على من؟ على هذا المقيد، والالتزام بوجوب الخمس في خصوص أرباع المكاسب. واضح الكلام؟ إذا علينا إثبات هذا الادعاء، وهي نقطة مهمة في المناقشة. زين، راجع الروايات التي ورد فيها عنوان أرباح المكاسب، سموه اللي بعنوان أرباح المكاسب، ما عندنا رواية عنوان أرباح المكاسب، عنوان أرباح المكاسب الفقهاء انتزعوه من الروايات في التجارة الصناعات، ضياع مثلا، ها؟ وأمثال انتزعوا منها عنوان شنو؟ أرباح المكاسب. الآن استعرض الروايات الدالة على وجود الخمس في أرباح المكاسب، ومقصودنا هذا يعني ما يشير إليه العنوان من مصادق وأرباح المكاسب. لنلاحظ أن هذه الأدلة هل ورد فيها دليلا يدل على أنه هل ورد فيها دليلا يكون في مقام تحديد وبيان ما هو موضوع الخمس أو لا؟ الروايات طبعا عديدة. الآن نخطط بعض الروايات اللي تقدمت وبعض الجديد، لأنه ما استعرضنا احنا الأدلة الدالة على وجود الخمس في أرباح المكاسب، لأنه احنا النزاع السابق ما كان فيه وجود الخمس في أرباح المكاسب، قضية مسلمة بين الطرفين، مو قدر متوقن بين الطرفين، كلام في ماذا؟ في وجود الخمس في غير أرباح المكاسب، في الفائدة والهدية والجائزة والميراث وأمثاله. أول رواية راجعة هي عبارة عن صحيحة الريان بن الصلت المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث التاسع، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث التاسع. الرواية غير شيخ الطوسي بإسناده عن الريان بن الصلت، وطريقه له معتبر وتام، وهو الرجل من الثقات المنصوص على وفاقتهم، فالرواية معتبرة سندين. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجنة هذه القطيعة؟ نفهم من هذا، هل يجب الخمس في قسم ونوع من أنواع أرباح السنة مكاسب؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس. ما أعتقد أن أحد يعني يناقش في أن الرواية ليست في مقام بيان ما هو موضوع شنو، ليست في هذا المقام، ليست في هذا المقام. سؤال سأله عن وجوب الخمس في بعض أنواع أرباع المكاسب، أي بما يجابه يجب الخمس، هل معنى هذا أنه لا يجب في غيره وأن هذا هو موضوع الخمس؟ لا، واضح، لا يعرف، جدا واضح أن هذه الرواية تامة سندا، هي من أهم أدلة القائلين بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، هي ليست واردة في مقام التحديد وليست واردة في مقام البيان موضوع الحكم. وأي إنسان عرف عندما تضع هذه الرواية وتقرأ هذه الرواية وتقرأ لها الروايات العامة المطلقة الدالة على وجوب الخمس في مطلقا، فلا يرى تنافيا بينهما، لا يرى تنافيا. يعني تقول لي أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، مو يجد أن هذا الخبر منافي لذلك، بالرغم من وحدة الحكم، بالرغم من أن الحكم واحد والخمس والجعل واحد، لكن لا يرى منافي لكون موضوع الحكم هو شنو، هو الأعم، وهذا مصادر إصدار سئل العلماء عن مصداق من مصادر الموضوع الأعام فأجاب بوجوب الخمس فيه ولا داعي للتقييد إطلاقا. هاي الرواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي رواية علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي فكأنه مو سؤال هذا ما يزكي عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى لعله يعني تجد فيها الزكاة فرغب منه العصر 10 أكرار زكاة وذهب منه بسبب عمارة الضلعة 30 كرًا أصبح بعد 60 كر من يمين خذوا 10 30 60 هو رواه وبقي في يده 60 كرًا ما الذي يجب لك من ذلك وأن يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يغضب عن مولته لي منه الخمس مما يغضب عن مولته لا أحد ينكر أن الرواية ناظرة إلى أرباح مكاسب أو إلى قسم خاص من أرباح مكاسب واضح لكن هل الرواية في مقام التحديد؟ هل الرواية في مقام البيان ما هو موضوع الخمس وأنه يختص بهذا الذي ذكره السائل؟ قطعا الرواية يعني بحسب ما نفهم ليست كذلك فلا تكون معارضة للأدلة الدالة على وجوب الخمس في المطلقة هذه الرواية الثالثة. الرواية الثالثة هي رواية الحارث بن المغيرة النصري اللي هي في باب الأنفال الباب الرابع مر علينا مراراً الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث التاسع قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب هاي أهم الرواية هاي الرواية يا رواية هذه هاي الرواية أيضا سؤال ورد فيها عن وجوب الخمس الحق اللي ذكر السائل تقدم سابقا انه الظاهر ان المقصود به هو شنو هو الخمس سؤالا سأله السائل عن وجوب الخمس في هذه الاموال والتجارات فالامام نفهم من جوابه لما احللنا ذلك طبعا بناء على صحيح الاستدلال تقدم سابقا انه هناك احتمال كبير انها ناظره الى ما يصل الى الشيعي من حق تعلق شنو في يد صاحبه يعني الحق انتقل لنفسه الى الشيعة وقلنا ان عبدة الحلية مثلا تدل على رعيته فتكون اجنبية عن معدلة فبناء على غرض النظر عن هذا هو تدل افرض على وجوب الخمس في هذه الاموال التي والتجارات التي سال عنها لكن ليست في مقام التعليق ليست في مقام بيان ما هو موضوع حكم وانما جواب عن السؤال يجب الخمس على معنى فلا تنافي الأدلة العامة هذه أمر رواية الرواية الأخرى اللي هي رواية أبي بصير الوقت انتهى عزيزي
وصلى الله على محمد وعلى آله.